قال المؤلف حفظه الله في لم الدر المنثور من القول المأثور في الباب 25 ذم الأهواء والبدع وأهلها، وهذا باب مستفيض له أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهناك أدلة متكاثرة في ذم الأهواء والبدع. يقول الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه،
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله فلا تذكرون. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذن الهوى يضل عن سبيل الله، الذي يتبع هواه ولا يتبع الأدلة من الكتاب والسنة ضال، منحرف عن الشريعة، لأن الهوى بمثابة الإله الذي يعبده صاحبه فيتبع هواه في كل شيء. فالهوى مذموم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاوية الذي في السنن أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وإنه سيأتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يكون هناك عرق ولا مفصل إلا دخله، مثل هذا المرض الذي يسمى بداء الكلب. هذا الداء لا يترك عرقا ولا مفصلا إلا دخله، فيكون هذا الحيوان خطيرا جدا عندما يصاب بهذا المرض، فإذا عض الإنسان ما ترك في هذا الإنسان عرقا ولا مفصلا إلا دخله هذا الداء. وهكذا الأهواء والبدع تفعل بصاحبها، إذا دخل الهوى في القلب فإنه لا يترك في هذا الإنسان مكانا إلا ودخله. فأدلة الكتاب والسنة تدل على تحريم الهوى وكذلك ذم الهوى، وهكذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيها الأدلة الكثيرة في ذم الهوى وذم البدع وأهلها. حديث العرباض ابن سارية: كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فإذا ابتدعت بدعة في دين الله عز وجل ذهبت مكانها من السنة، ولهذا كان المبتدع أشد خطرا على الناس، لأنه يدين بدين الإسلام، يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنه يبتدع في دين الله عز وجل. والبدعة بعد الشرك في الإثم، البدعة بعد الشرك في الإثم، لأنها في الدين، والمبتدع لا يرجى منه توبة إلا أن يشاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. لهذا من رأى البدع فإنها تتكالب عليه تتكاثر، فلا يرجى منه التوبة بخلاف العاصي الذي يرتكب المعاصي كالسرقة أو شرب الخمر أو غيرها من المعاصي، هذا يرجى منه التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ومعصيته لا تكون كمعصية المبتدع، فالمبتدع أشد خطرا، لأن من ابتدع بدعة يرى أنها من الدين، أنها شرع يتعبد الناس ربهم به، وأما العاصي فيقر في قرارة نفسه أنه عاصي، ذاك لا يقر أنه مرتكب لبدعة، بل يرى هذا أنه من الدين ولا يرى أنه عاصي. والذي يفعل المعاصي دون البدع يعلم أن هذه معاصي، فيرجى منه التوبة. كان شخص يسرق الحمير في زمن التابعين، فرآه أحد التابعين قال له: يا فلان، إنك كنت تسرق الحمير وإنك انقلبت إلى رأي الجهمية أو المعتزلة، قال: فعد إلى سرقة الحمير فإنها أهون، أو كما قال: تسرق حمير أهون من أن تكون مبتدعا، عد إلى سرقة الحمير، كن عاصيا ولا تكن مبتدعا. يعني إذا كان سيشغلك العصيان كالسرقة عن أن تكون ماذا؟ مبتدعا من أهل الأهواء والبدع، وتنافح وتكافع عن هذه البدعة وتضل الناس، هذا شر عظيم. لهذا المؤلف حفظه الله كغيره ممن سبق كانوا يؤلفون في هذا الباب، وهو ذم الأهواء والبدع وأهلها. قال صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. وهذا الحديث صحيح، جاء في مسلم في المقدمة أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الدجالين والكذابين الذين يكذبون على الناس، وسيكون هذا في آخر الزمان، يتلبسون بهيئة العلماء والدعاة. وقد بين عليه الصلاة والسلام كما في حديث حذيفة عند مسلم أنهم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها، من أجاب دعوتهم. يكون فيه دجالون وكذابون في آخر الزمان فيكثرون، هؤلاء الذين يسمون أنفسهم دعاة أو يسمون أنفسهم مصلحين أو مفكرين أو نحو ذلك، وليس عندهم من العلم الشرعي الذي هو من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، يعني يأتوكم هؤلاء الكذابون بأحاديث عجيبة غريبة لا تعرفونها، لم تسمعوا بها، ما خطرت على قلوبكم، لا أنتم ولا آباؤكم الذين سمعتم منهم والذين عاشوا قبلكم، ما سمعوا هذه الأحاديث وما عرفوها ولا عرفتموها أنتم من دين الله عز وجل. فحذر منهم عليه الصلاة والسلام فقال: فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. احذر يا عبد الله من دعاة الفتنة، دعاة الشر، دعاة الضلالة، دعاة البدع. فهذا فيه تحذير من نبينا عليه الصلاة والسلام من أن نتبع دعاة الفتنة والضلالة، ولنبقى على ما عرفناه وما عهدناه وما علمناه من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لا بد أن نكون على هدى وأن نكون على بصيرة بهذا الدين. والحمد لله هذا الزمان لا زال فيه علماء، لا زال فيه من يقوم بأمر الله سبحانه وتعالى، فعلى المسلم أن لا يقصر في البحث عن أهل العلم الناصحين، ويبحث عن أهل السنة والجماعة، فإن الحياة قصيرة. كم ستعيش في هذه الدنيا؟ ستعيش أياما معدودات، وسنين أيضا معدودات ستعيشها، ثم تنتقل إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. فإذا علمت أن حياتك قصيرة، وأن مرجعك إلى الله، وأنك ستحاسب على معتقداتك وأعمالك، فينبغي أن تكون هذه المعتقدات صحيحة حتى تكون من الناجين ومن المفلحين يوم القيامة، فأنت تحاسب على ما تعتقد، ما هو اعتقادك في الله، في ملائكته، في كتبه، في رسله، في اليوم الآخر، في البعث والنشور، في القدر. فأمور الإيمان وأمور الاعتقاد ينبغي أن تكون على وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على فهم السلف الصالح، تسير السير الصحيح. أعتقد في الله كذا وكذا كما كان يعتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، ثم إذا جئت إلى باب الملائكة، ثم إذا جئت إلى باب الرسل، ثم إذا جئت إلى باب الإيمان، ثم إذا جئت إلى باب اليوم الآخر والمعاد، ما هو اعتقادك الصحيح في هذا؟ فتلزم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فباب مسائل الإيمان وأصول الاعتقاد مهمة لدى الشخص، كيف سيقابل ربه بها، لأن عندها المحك، عندها المحك. فأهل السنة إذا لم تقم بهم أعمالهم يوم القيامة، قصروا مثلا في الأعمال، قامت بهم العقائد، لأن العقائد هي المهمة، فتكون معتقدك صحيح في هذا الباب. فلا تضل تتخذ مثلا في باب الأسماء والصفات رأي الجهمية والعياذ بالله، أو رأي المعتزلة، أو رأي الأشاعرة، فتضل في باب أسماء الله وصفاته. وهكذا أيضا تأتي في أبواب الرسل والقدر، لا تكن من القدرية، تكون من الخوارج والعياذ بالله. فالمسلم ينبغي عليه أن يتعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يصحح الاعتقاد. فلا تستطيع ذلك إلا بالأخذ والتعلم على أيدي أهل السنة والجماعة، تعرف اعتقاد السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، فتكون من الناجين، حياتك مرتبطة ومرتهنة بهذا. فأنت ينبغي عليك أن تحذر من ماذا؟ تحذر من أئمة الضلالة ومن دعاة الضلالة، فتنى بعيدا عنهم، لأنك لو أخذت معتقدهم ضللت والعياذ بالله في الدنيا، ثم إذا قابلت ربك تكون على ماذا؟ على معتقد هؤلاء الضلال الذين سيحاسبون على اعتقاداتهم هذه الباطلة، والتي كانوا سببا في نشرها وإضلال الناس والعياذ بالله. فهذا الباب باب مهم ينبغي علينا معرفته، وهو أن الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام في قد ذما أهل الأهواء والبدع، فالأهواء والبدع مذمومة، لأنها تدخل في الدين، فمن ابتدع بدعة يرى أنها ماذا؟ أنها من الشريعة. بل قال الإمام مالك أنه يزعم أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خان الأمانة، يعني ناقص الدين ما هو كامل حتى يأتي فلان ويكمله، فيناقض قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دين لا يكون اليوم ماذا؟ دين، كما قال رحمه الله. إذن الدين ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، الدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. ما الدين نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. فإذن نعرف خطورة البدع وخطورة من يدعو إليها من أهل الأهواء والبدع، فنذمها ونذم أهلها فنكون بذلك نجونا، ونكون بذلك أيضا على خير وهدى وصلاح. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.